الرحيم. نبدأ حديثنا في هذه الليلة، ولكن قبل ذلك لابد من القيام بواجب الشكر للإخوان القائمين على أمر نادي السكة الحديد للترحاب الحار الذي نلقاه منهم دائما، وبخاصة في هذه الليلة. ولا بد من شكر الأخ الأستاذ الحاج طاهر على الكلمة الطيبة التي قالها. وأنا في الحقيقة لم ألاحظ أي تقصير من شعب الأبيض ولا من رجال الرسميين من بوليس ومن أطباء، بل إني لمدير كبير الدين بالعطف الشامل الذي لقيته منهم جميعا. والأخ الحاج الطاهر في غير حاجة لأن يعتذر لي عما حدث، وإذا كان ما حدث زي ما قال الأخ الحاج أبش فيه وجه شعب الأبيض، فإن لي نصيب مما أبش في هذه الوجوه الكريمة، لأني أشعر بأني لست غريبا عن هذه المدينة الطيبة، كل ما زرتها كل ما لقيت فيها عطف كبير. وفي الواقع ليس عندنا نحن ما نشكوه مما حدث، بل نحن راضون بكل ما جرى، ونحن شديدو الثقة بأن تدبير الله في هذا الأمر أولى من تدبيرنا وأفضل من تدبيرنا. والأخ المعتدي أنا أعتقد أنه ضحية، حتى الذين وراءه هم أيضا ضحايا لتضليل طويل وعريض واسع. ونحن نسأل الله أن يخرج شعبنا بجميع طبقاته وجميع أفراده من الظلمات إلى النور. وأكرر شكري لكم جميعا على الاستقبال الحار الذي ألفته منكم والذي لقيته في هذه الليلة بصورة خاصة. ثم نخلص من هذا إلى حديثنا عن الليلة. في يوليو من سنة 67 أنا كنت في هذه المدينة، وكانت حرب الستة أيام انتهت قبل أيام قلائل من حديثي في هذا النادي بالذات وفي أندية أخرى عن مشكلة الشرق الأوسط. وقد مضى بالتقريب عامان على حرب الشرق الأوسط، ولا تزال هي متأججة لا تسكن إلا ريثما تسور، ولم يصل الناس فيها إلى حل. وأعتقد أن نقاش في هذه الليلة في موضوع الحاجة لتفهمه زادت ما نقص. والسياسة لسوء حظها لتورط فيها الناس الأجل خبرة من كثير من الناس اللي بينصرفوا عنها. السافة المحترفين أقرب إلى الجهل منه ولا للعلم. والسياسة أخذت في أذهاننا أنها صورة من الشطارة والكذب واللف والدوران والخداع والمقالب. السياسة أشرف من هذا. السياسة في الحقيقة علم. يكفي أن تعلم أنه كل ما يأثر عليك في بيتك من معيشتك من حريتك من تربيتك من أخلاقك كله بتأثر بالسياسة. فالسياسة أمر هام ويجب أن يولى من الاهتمام ما يستحقه. وأنا أحب أن نتجه إلى أن السياسة علم وأن هذا العلم يجب أن يكون واضح المعالم حتى لا يستطيع أن يتدخل فيه الذين لا يحسنونه. وأنا واثق كل الثقة أن الديماجوجيين بيهرجوا بيكذبوا بغشوا الناس باسم السياسة سينتهي عهدهم وسيشرق على البلاد عهد المعرفة والنور والوعي. السياسة في مشكلتنا نحن الداخلية ومشكلة الشرق الأوسط اللي هي مشكلتنا الخارجية بتمارس بنوع من عدم الفكر. نحن أحيانا بنقول العواطف وأنا أعتقد أن العواطف مظلومة في أن ننسب لها هذا النوع من التخبط الذي يمارسه السياسيون. السياسة عندنا نحن الشرقيين بصورة خاصة بتمارس بنوع من التمني، التفكير المعوج بالتمني. والتفكير المعوج بالتمني من سمات الطفولة. الأطفال يتمنون ولا يفكرون. والعاطفة أشرف من أن ينسب لها هذا العمل لأن العاطفة في الحقيقة هي وقود الفكر. العاطفة تسامى بالفكر والفكر يطهرها وينقيها ويجعلها إنسانية. فنحن كثيرا ما نقول أن ده كلام عاطفي وده حل عاطفي في مسألة الشرق الأوسط بصورة خاصة. وأنا أحب أن نصحح وضعنا ده هي أن المسائل أقرب إلى التمني وإلى الأحلام منها إلى التفكير والدراسة. مشكلة الشرق الأوسط مشكلة تنعكس على صورة الصراع في تطور المجتمع البشري وتاريخ المجتمع البشري وأفكار وأحلام المجتمع البشري. وأنا أعتقد أني سأقدم لكم الموضوع من هذه الزاوية. وأحب أن يكون الاتجاه لنقاشنا لمشكلة الشرق الأوسط اتجاه لا يتورط في التمني وإنما يواجه القضايا كما يواجه الرجال الأسوياء المشاكل. مشكلة الشرق الأوسط ما أصبحت هي مشكلة فلسطين كما كانت في أول عهدها وإنما هي في الحقيقة أصبحت نقطة صراع عالمي بين كتلتين متعارضتين. إذا كان نحن ما استطعنا أن نشوف الخلفية اللي بيجي فيها الصراع في مشكلة الشرق الأوسط لن نستطيع أن نصل فيها إلى حد. قضية فلسطين، قضية إسرائيل قضية طويلة. والشعب الفلسطيني سكن في فلسطين لمدة تقرب من 1500 سنة كشعب فلسطيني بالصورة دي، شعب عربي مسلم. لكن ما من شك أن الشعب الإسرائيلي عنده ارتباط تاريخي بأرض فلسطين. في ناس كثيرين مننا ما بيحبوا يواجهوا الحقائق بهذه الصورة، يعتقدوا أن الشعب الإسرائيلي ما عنده مكانة في أرض فلسطين إلا أنه رأس سهم للاستعمار، أنه نقطة حربية في وسط البلاد العربية للاستعمار. أما من شك أنه الاستعمار عنده مصلحة في المساندة، مساندة الشعب الإسرائيلي لأن ينشئ وطن في فلسطين، لكن من الخطأ أن نظن أن كل ما هناك ليعملوه اليهود هو أن يكونوا برادع للاستعمار أو ترسانة لأسلحة الاستعمار وسط العرب. والحقائق إذا وجهت، سواء أنت وقفت في الدفاع المسلح أو وقفت في الدفاع الفكري السياسي، لابد لك من أن تكون قوي. الإنسان اللي بيواجه الحقائق ويفكر فيها، إذا حارب بحارب بقوة أكثر، وإذا هادم وسالم وبحث عن الحل السلمي بيصل له بقوة أكبر. فشعب إسرائيل عنده علاقة قديمة بأرض فلسطين، العلاقة دي قطعت صلتها ما يقرب من 1500 سنة برضو أو يزيد. الشعب الفلسطيني يتفرج على أواخر عهد الرومان في يمكن القرن الاول، المسألة مشت لقريب من قرنين، اتفرقوا بصورة ما اصبحت عندهم قوة، عندهم بقايا من ناس موجودين لكنهم خاضعين للاستعمار الروماني لغاية ما جاء الفتح العربي. اصبحوا اليهود موزعين في وجه الارض، عندهم معابد وعندهم احلام وعندهم موعود في التوراة، ده كله بيحفزهم ليرجعوا الى ارض المعاد زي ما هي الكلمة الشائعة. تستطيع انت ان تقول انه اسرائيل دي كان يمكن ان تنشأ في الكونغو، اسرائيل يمكن ان تنشأ في استراليا، ليه ما ودوها لاستراليا او ودوها للكونغو؟ اذا انت قلت المثال تكون جهلت حقائق تاريخية هامة. ممكن انت تواجه الحقائق التاريخية الهامة ثم تقول رأيك. يعني حق الاسرائيليين في فلسطين حق عفاه التاريخ لكنه قايم، وبطبيعة الحال الحقوق ما بيمحاها الزمن. يمكن انت ان تقول الحق العربي في فلسطين اوكد من الحق الاسرائيلي، وان الاسرائيليين لو وجدوا فرصة في فلسطين ما يجب ان يقوم ده على محو حقوق العرب واضطهاد العرب والسيطرة على العرب. ده يمكنك ان تقوله، وانا اعتقد انه اي راي ينبني على حقائق سواء كان معارض او مؤيد بيكتسب الاحترام. مسألة اسرائيل كانت ما من شك انه للغرب فيها ايدي كبيرة، بل هي في الحقيقة ترجع في انشاء دولة فلسطين ترجع الى عمل الغرب. لعله وعد بلفور اللي سمعنا به كثير كان نشأته، وفي الحقيقة نشأ في أواخر القرن 19، قطع في 1917، لكنه قديم. وما يجب أن يبعد عن بالك أنه بالقدر اللي به الإسرائيليين بيستغلوا الغربيين بيستغلوا الإسرائيليين. في خطأ أساسي إذا افتكرنا نحن أن الغرب استغل اليهود، ثم اليهود ما عندهم غير أنهم مستغلين. اليهود الحقيقة في كل بلد غربي مجموعة غنية متعلمة راقية، وعندها فعلا تأثير على السياسة في أمريكا، في بريطانيا، في فرنسا، في الغرب عندها تأثير حقيقي. فهم بيستغلوا الغرب والغرب بيستغلهم. هم حينما يستغلهم الغرب بيستغلهم في اتجاه مصلحته، هم بطبيعة الحال بيسمحوا ببعض الاستغلال للغرب. هم طبيعته وتفكيره وتكوينه واقتصاده الغربي. وعد بلفور هو الآن شأ دولة إسرائيل. بريطانيا لما كانت وصية بعد الحرب الأولى على فلسطين مهدت لليهود ليستقروا. عندما قامت الحرب الثانية في سنة 39-45 بريطانيا وجدت مشقة في أن تتحمل مسؤولية الانتداب، شافت أن المشكلة أكبر منها، عملت عمل في الحقيقة في توطين اليهود. أصبح النزاع بين العرب وبين اليهود بينعكس على سياسته ونفوذه وجيشه واقتصاده، فجاءت لهيئة الأمم لتتنازل عن الانتداب. البدء سنة 19 وانتهى تقريبا، انتهى 15 مايو سنة 48. في سنة 47 قام تقسيم، التقسيم الدول متفقة عليه، روسيا وما عداها من الدول متفقة على ايجاد وطن اسرائيلي في فلسطين. والتقسيم قام على اساس لجنة انتدبت من مجلس الامن. اللجنة دي انقسمت بين اغلبية واقلية. تقرير الاغلبية كان يرمي الى تقسيم فلسطين بين العرب وبين اليهود. التقسيم ده وراه الدول كلها. ابدأ انت من النقطة دي وامشي لقدام. التقسيم ما فيه انقسام. اذا نحن شايفين في الوقت الحاضر ان روسيا مع العرب، اعرف انه في مرحلة التقسيم روسيا كانت مع امريكا في مركب واحد، وكأنما كانت هي السياسة العالمية لمجلس الامن والجمعية العمومية للامم المتحدة ان يكون التقسيم قائم. العرب رفضوا التقسيم، بل العرب رفضوا حتى ان اجتمعوا مع اللجنة. اجتمعت مع ملوكهم وامراهم ورؤساهم افراد. ثم في 15 مايو سنة 48 بدت الحرب الاولى. الحرب الاولى انتهت بهزيمة العرب. العرب كانوا مقسمين وكانوا ضعاف كما هي الحال اليوم، انهزموا امام اليهود. قامت المسألة في ان عهد فاروق الفاسد قدم اسلحة مخدوعة ومغشوشة، وبذلك الجيش المصري هزم وحوصر. الضباط الصغار جمال عبد الناصر ومن عداه حقدوا على المسألة دي. جه في سنة 52 انقلاب عهد فاروق. انا احب ان اذكر حادثة بتمشي في الاتجاه اللي انا بقول لكم، من انه السياسة يجب ان تكون علم. الحادثة هي اننا نحن جمهوريين كتبنا لجمال عبد الناصر، الحقيقة كتبنا لنجيب. لما حصل انقلاب عهد فاروق وطرد فاروق في 23 يوليو سنة 52، بطبيعة الحال كان الحماس كبير جدا، وكانت التلغرافات تمشي للجيش نجيب واصحابه، وتجي الردود للعاصفة اللي حصلت في مثلا الكلام اللي عايز اقوله لكم ليوريكم ان نحن بنعتقد ان السياسة علم يجب ان نتجه لها كعلم. نحن كان رأينا انه قلب فاروق مش حاجة مهمة كثيرة، ما من شك ان مع شيء، لكن ما يجب ان يفرحوا به الناس كل المدى ده. فكان جوابنا في 18 اغسطس قبل مضي الشهر على الانقلاب، الجواب لنجيب يقول له في الوقت الحاضر انت بيجيك جوابات التلغرافات بالتهنئة، وانك ما من شك تستحق التهنئة على تغييرك لنظام فاروق الفاسد، لكن نحن نرى انه الوقت الحاضر هو وقت نصيحة اكثر من وقت تهنئة، وقد يكون قول ثقيل عليه، لأن الإنسان المنتشب الظفر ما عايز يسمع كلام النصاح بقدر ما عايز يسمع كلام المهنيين. نحن بنعتقد أنه قلبك لنظام فاروق شيء جيد، لكن ما هو كل شيء، وأنك أنت لا تستطيع أن تصلح مصر إلا إذا كنت صاحب رسالة. بمجرد أنك نزلت فاروق لا يمكن أن تصلح مصر، لأن فاروق والباشوات معه ما هم أصل الفساد، هم نفسهم ضحايا الفساد. إن أنت تعاملت في الأمر ده، إذا كان أنت عاينت المفسدين في الحقيقة في وضع زي وضع فاروق، تلقى انهم هم ملفوفين بالفساد ما يستطيعوا ان ينفكوا عنه. وراينا انك اذا كنت عايز تصلح مصر التمس الفساد في هذه الحياه المصريه في المدن والارياف التي تقوم على قشور من الاسلام وقشور من المدنيه الغربيه، وانك اذا كان ما عندك انت غير الإصلاح والتغيير الجذري ده، السياسة المصرية راح ترجع مرة ثانية ويبقى الجيش ومفاروق آخر. الجواب طبعا ما جرد عليه، لكن نشر في الصحف السودانية وجد كثير من التعليق عليه. أنا أحب أن نمشي بقفزة سريعة لنقول أنه في سنة 67 كانت في اتهامات بالخيانة عند الناس في القمة، زي ما كانت في اتهامات في سنة 48 بالخيانة عند الناس في القمة. الأمر تشابه، لأن الفساد ممحى بمجرد مجيء وجوه جديدة هي وجوه جمال عبد الناصر وأصحابه. الفساد جذري، إذا ما تغير لا يمكن أن يكون في تغيير. فالمثل دي نحن السودانيين بصورة خاصة بنحتاجها، لأن نحن نهلل ونقبل ونفرح كل ما جاء وجه جديد. إذا كان مشى محدود جف فادد نحن نفرح، إذا كان أي واحد يتغير نفتكر أن التغيير جاء، وأنا أفتكر أنها دي سطحية بتحتاج لأن نكون متمعنين أكثر. المسائل ما بتتغير بتغيير الوجوه، ولا بتتغير بتغيير النوايا الحسنة حتى. النوايا الحسنة ما بتنفع في أن تغير. الناس ليغيروا لابد أن يعرفوا كيف يغيروا. هل يمكنك أن تقول أنه الفساد الداخلي هو سبب هزيمتنا نحن في مشكلة الشرق الأوسط؟ ما هي مسألة الجيوش؟ ما هي مسألة السلاح؟ إنما هي مسألة التربية والفساد الداخلي. نحن داخليتنا فاسدة. وتلاحظ أنه في الوقت الحاضر الحروب ما أصبحت هي حروب الجيوش. في الوقت الماضي كانت الجيوش تمشي وتلاقي بعض وتحارب، والجيش القوي والمسلح ينتصر ويرجع لشعبه والشعب يحتفل به ويستقبله. في الوقت الحاضر الحروب هي حروب الشعوب، والجندي في الميدان ما هو إلا طليعة الشعب، والشعب الفاسد لا يمكن أن يكسب حرب، لا يمكن أن يكسب سلام حتى. الشعوب إذا كان ما ارتفعت ونهضت وترقب ولا تعيش في سلام ولا تستطيع أن تنتصر في حق. من النقطة دي أنا أقول لكم أنه مشكلة فلسطين مش هي اليهود، وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية مش هي مشكلتنا نحن العرب. مشكلتنا نحن العرب موجودة سواء كانت إسرائيل جات في الوطن العربي أو لم تجي، بل لعله من الخير أنها جاءت لتلفتنا لعيوبنا الحقيقية. ومن الاعتبار ده الواحد يمثل لكم وجود إسرائيل زي وجود الألم بالنسبة للمرض. الألم مش هو المرض، هو دليل المرض. والطبيب الماهر لما تجيه وانت متألم ما بسكن الألم إلا إذا كان الألم بيزيد عن طور الاحتمال، لكن بيهتدي بالألم لأصل الداء ليكتسه. إسرائيل نتيجة مش سبب، نتيجة لأن العرب داخليتهم فاسدة والعرب متخلفين. المنطقة اللي احنا بنعيش فيها منطقة مهمة، منطقة الشرق الأوسط عبر التاريخ كانت هي المصرع للحضارات والمصطرع لها. حضارات كثيرة ماتت في الصراع انتصرت حضارات أخرى. منطقة الشرق الأوسط في الأرض زي الصرة بالنسبة للجسد. الصرة لما الجنين في بطن أمه الصرة هي حبل الغذاء له. منطقة الشرق الأوسط هي منطقة التقاء آسيا وإفريقيا وأوروبا، ما يسمى بالعالم القديم. وفي هذه المنطقة البشرية القديمة والحضارات القديمة، ويضاف عليها الوجود الجديد للآلة. هذه المنطقة مهمة، أهمية كبيرة، كانت ولا تزال للعالم مهمة. بتسكن بشرية متخلفة عن مستوى الحضارة القائم في الوقت الحاضر. نحن الحقيقة متخلفين خلقيا ومتخلفين تكنولوجيا، وده ما نعنيه بأننا نحن بنعيش على قشور من الإسلام، أخلاقنا ضعيفة وواهية، وبنعيش على قشور من المدنية الغربية. لا نحن لا نعلم نعرف العلوم الحديثة، نحن لا نصمم الآلة ولا نخترعها ولا نصون ولا نحسن استعمالها. المسألة دي تنطلق الصورة دي علينا. والمنطقة اللي نحن بنعيش فيها بتواجه تحدي، التحدي هو الصراع القائم بين الكتلة الشرقية والكتلة الغربية. في وقت من الأوقات كانت المنطقة دي في مستوى يشبه مستوانا الحاضر. الناس يقول التاريخ بعيد نفسه، التاريخ بعيد نفسه، لكن مش بالصورة المتكررة الواحدة، بعيد نفسه بنوع من التغيير برضو. من الحقائق التاريخية أن منطقة الشرق الأوسط كانت متنازعة بين كتلتين برضو في الماضي، في القرن السادس، القرن الخامس، القرن السادس والقرن السابع. كانت هناك الإمبراطورية الفارسية في الشرق والإمبراطورية الرومانية في الغرب، وكان بين الإمبراطوريتين أو قول الكتلة الشرقية والكتلة الغربية صراع مستمر، وكان برضو العرب طرف من الصراع ده. كان الرومان استعملوا ملوك الغساسنة، وكان الفرس استعملوا ملوك المنازرة في العراق وفي سوريا، وكان بين العرب يكون عداء ويكون نزاع يلزهم فيه أسياد من الشرقيين ومن الغربيين. وإلى حد كبير المسألة دي تشبه الكتل القائمة في الوقت الحاضر. العرب هسه عضم نزاع برضو بين الكتلتين لأغراض بطبيعة الحال أرفع وأكبر وأشد أهمية من أغراض النزاع بين الفرس والرومان، وإن كان الشبه موجود السيطرة.